الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني بعد المئة من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمه الله. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله مسند عمير بن سلمة رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى أن محمد بن إبراهيم التيمي أخبره أن عيسى بن طلحة بن عبيد الله أخبره أن عمير بن سلمة الضمري أخبره عن رجل من بهز أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مكة حتى إذا كان في بعض وادي الروحاء وجد الناس حمار وحش عقيرا فذكروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقروه حتى يأتي صاحبه فأتى البهزي وكان صاحبه فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر فقسمه في الرفاق وهم محرمون قال ثم مررنا حتى إذا كنا بالأثاية الموضع المعروف بطريق الجحفة إلى مكة وهي فعال منه بعضهم يكسر همزتها انتهى من النهاية إذ نحن بضبي حاقف في ظل فيه سهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يقف عنده حتى يجيز الناس عنه هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح وأخرجه النسائي فقال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراء عليه وأنا أسمع اللفظ عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن سعيد قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الحارث به وأخرجه النسائي فقال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا بكر هو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو من مسند عمير بن سلمة وأكثر الرواة كما في الإصابة يجعلونهم مسند عمير بن سلمة قال الحافظ في الإصابة في ترجمة عمير بن سلمة بعد ذكره من حديث يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة قال بينما نحن نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث النسائي أي كون الحديث مسند عمير بن سلمة قال الحافظ هكذا رواية ابن سعيد من رواية حماد بن زيد وهو شيء وليث عنه عن محمد بن إبراهيم وقال مالك عن يحيى عن محمد عن عيسى عن البهزي وتابعه أبو ويس وعبد الوهاب الثقفي وحماد بن سلمة وغيرهم عن يحيى فاختلف فيه على يحيى ولم يختلف فيه على يزيد وقد وافق يزيد عبد ربه بن سعيد أخو يحيى بن سعيد فرواه عن محمد بن إبراهيم وقال في روايته عن عيسى عن عمير خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر الصحيح أنه لعمير بن سلمة والبهزي كان صائد الحمار انتهى ويحتمل أن يكون المراد بقوله عن البهزي أي عن قصة البهزي ولذلك نظائر ذكرها أبو عمر انتهى المراد من الإصابة هذا حديث عظيم يستدل به في مسألة صيد المحرم فصيد المحرم حرام في الحرم أو في الحل وصيد غير المحرم حرام في الحرم جائز في الحل لكن إذا صاد غير المحرم للمحرمين فلا يجوز لهم أن يأكلوا منه والدليل حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش فردها عليه وقال إلا إن لم نرده عليك إلا أن نحرم وأما إذا صاد غير المحرم لنفسه فيجوز للمحرمين أن يأكلوا منه والدليل حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ناحية البحر فرأى حمار وحش فطلب من أصحابه أن يناوله الصوت فأبوا ثم شد عليه فقتله فأكل بعضهم ولم يأكل بعضهم فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جوز أكله وأكل منه فهذا هو الجمع بين الأحاديث وبيانه في هذا الحديث الذي بين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد حمار وحش قد قتل فقال أقروه حتى يأتي صاحبه أي لا تأخذوا منه شيئا حتى يأتي صاحبه فإن كان صاده لكم فلا تأكلوا منه وإن كان صاده لنفسه فكلوا منه فلما علم أنه صاده لنفسه ووهبه لهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم محرمون وهكذا حين مروا بظبي حاقف في ظل فيه سهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم عنده حتى لا يأخذ الناس منه شيئا إلا بحله والله المستعان وفيه أن الأصل في الحيوان الحل ما لم يأتي الدليل بحرمته قال مسند عمير مولى أبي اللحم رضي الله عنه بعضهم ربما يجعله من مسند بعض الأحاديث مسند أبي اللحم والصحيح أنها من مسند مولاه ومعنى أبي اللحم أنه كان لا يحب اللحم أبي يعني غير محب غير متناول راد للحم قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن حيوته وعمر بن مالك عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عمير مولى بني أبي اللحم أنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. هذا حديث صحيح ورجاله رجال الشيخين إلا محمد بن سلم المرادي فمن رجال مسلم. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وفي الحديث أمران. أحدهما جاء عن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي اللحم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يضر لأن كليهما صحابي. الثاني أنه جاء عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عمير وجاء عن يزيد عن عمير. الحافظ بتهذيب والصحيح أن بين يزيد وعمير محمد بن إبراهيم. هذا الحديث يؤخذ منه نوع من أنواع الاستسقاء. ذكر بعض أهل العلم 6 أنواع ومردها إلى 3 أنواع. النوع الأول الدعاء في خطبة الجمعة كما في حديث أنس في الصحيحين أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال هلكت الزروع هلكت الأموال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا فأمطروا سبتا. النوع الثاني الاستسقاء في المصلى ودليله حديث عائشة وحديث عبد الله بن زيد في حديث عبد الله بن زيد الصحيحين حديث عائشة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي وهذا أكمل ما يكون إذ يخطب ويصلي ركعتين ويدعو وغير ذلك من السنن. النوع الثالث من الاستسقاء الدعاء المجرد وهو ها هنا يدعو الله أن يسقيهم من غير صلاة أو خطبة. أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت والاستسقاء طلب السقيا عند أحجار الزيت لعل شكلها كالمدهونة بالزيت أو نحو ذلك من التسميات قريبا من الزوراء وهذا في المدينة قريب السوق قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه جواز رفع اليدين في الدعاء لا يجاوز بهما رأسه. وجاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه يعني مدى كما في الصحيح. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا بشر يعني بن المفضل عن محمد بن زيد قال حدثني عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع ساداتي فكلموا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرث المتاع أثاث البيت ومتاعه. قال أبو داود معناه أنه لم يسهم له. قال أبو داود قال أبو عبيد كان حرم اللحم على نفسه فسمي أبي اللحم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. حديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وابن ماجه. وهذا الحديث الآخر فيه أن الموالي والعبيد لا يسهم لهم وإنما وهكذا النساء لا يسهم لهن من الغنيمة وإنما يعطين وهكذا العبيد والإماء يعطون هكذا خارج القسمة. وفيه جواز الشفاعة التي لا محذور فيها وفيه أهمية لبس السلاح لمن كان يذهب إلى المعركة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إذ أنهم أخبروه أنه مملوك. قال رحمه الله مسند عوف بن مالك رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا علي بن بحر قال حدثنا محمد بن حمير الحمصي قال حدثني إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي قال حدثنا جبير بن نفير عن عوف بن مالك أنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنظر في السماء ثم قال هذا أوان العلم أن يرفع فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لا أظنك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة أهل الكتابين وعندهما ما عندهما من كتاب الله عز وجل. فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس بن مصلى فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك فقال صدق عوف. ثم قال وهل تدرون ما رفع العلم؟ قال قلت لا أدري. قال ذهب أوعيته. قال وهل تدري أي العلم أول أن يرفع؟ قلت لا أدري. قال الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعا. هذا حديث صحيح، وقد رواه النسائي في الكبرى عن الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن الليث بن سعد عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عنه به كما في تحفة الأشراف. ورواه الطحاوي مشكل الآثار. قال حدثنا الربيع الجيزي والحسين بن نصر البغدادي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو سليمان إبراهيم بن أبي عبلة به. هذا حديث عظيم من أحاديث العلم. قوله بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وكانوا كثيرا ما يجالسونه لأخذ العلم منه والاستفادة وحضور الخير إلى غير ذلك، فنظر إلى السماء في حديث أبي موسى في مسلم أنه كان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، وهذا عند الكلام ليس عند الدعاء. ثم قال هذا أوان العلم أن يرفع، أشار باسم الإشارة القريب للدلالة على تحقق هذا الشيء. ورفع العلم يكون تارة بقبض العلماء مع بقاء العلم في الكتب، وفي آخر الزمان يرفع العلم من الصدور ومن الكتب حتى لا يبقى في الأرض من القرآن آية كما في حديث حذيفة. فقال رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد أيرفع العلم يا رسول الله وبين كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا؟ فيه أن حفظ القرآن والسنة والعمل بهما وإشاعة هذا بين الناس من أسباب ثبات العلم وبقائه، لكن إن عمل به. وفيه تعليم النساء والصبيان والاهتمام بهذا الجانب العظيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لا أظنك من أفقه أهل المدينة، يعني لما يرى فيه من الحرص على الخير والعلم، ولكن لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة. قال ثم ذكر ضلالة أهل الكتابين اليهود والنصارى، أي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ضلال اليهود والنصارى وعندهما ما عندهما من كتاب الله عز وجل التوراة والإنجيل، ولكن حين حرفوهما ولم يعملوا بهما ولم يحققوا ما فيهما وقعوا في الضلال البعيد، فغضب الله على اليهود وضل النصارى وكلهم مغضوب عليه وكلهم ضال. فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس، معناه أن الحديث جاء عن صحابيين عن عوف بن مالك وعن شداد بن أوس في المصلى، فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك مذاكرة الحديث. وأبو سعيد يقول تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج بعضه بعضا. فقال صدق عوف. ثم قال وهل تدري ما رفع العلم؟ وهذا بيان حتى لا يقول قائل أنا أحفظ القرآن، أنا أحفظ من السنة، لكن أين أنت من العمل؟ قال قلت لا أدري. قال ذهاب أوعيته، ذهاب العلماء، كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقي عالما، وفي رواية لم يبقى عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، وفي رواية برأيهم فضلوا وأضلوا. فبذهاب العلم فبذهاب العلماء يذهب العلم. وفي قول الله عز وجل ماذا ألم يرك أن نأتي الأرض نقصها من أطرافها، أنه موت العلماء وذهاب العلماء. قال وهل تدري أي العلم أول أن يرفع؟ قلت لا أدري. قال الخشوع. وهذا قد نرى آثاره ونرى تحققه، وهو أن أغلب الناس فاتهم الخشوع الباطن وربما الخشوع الظاهر. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يقرؤون القرآن ولا يتدبرون ولا يتعقلون، بخلاف أولئك الذين كانوا يقرؤون القرآن فتسيل دموعهم وتحشر صدورهم من الخشوع، وربما إذا صلى لا يتحرك كأنه عمود منصوب. بل ذكر عن عروة بن الزبير أنهم حين أرادوا قطع رجله قال دعوني حتى أصلي. وذكر عن بعضهم أنه كان يصلي ويرمى بالسهم فينزعه ويقبل على صلاته، والآخر يصلي والدبور يقرصه ويصيبه وهو لا يتحرك. والله المستعان. ومع ذلك الواجب الخشوع الظاهر والباطن، يجاهد الإنسان نفسه قدر الاستطاعة. قال فإذا إشكال حول هذا الحديث وجوابه، قال الطحاوي رحمه الله في شكل الآثار، فأنكر منكر هذه الأحاديث وقال كيف يكون العلم يرفع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه هي الأيام السعدية التي لا أمثال لها، والوحي قائمة كان ينزل عليه فيها، فمحال أن يكون العلم الذي ينزل فيها ويبقى في أيدي الناس ليبلغه بعضهم بعضا إلى يوم القيامة كما أمروا به، فيكون ذلك مرفوعا في تلك الأيام، لأن ذلك لو كان كذلك انقطع التبليغ وبقي الناس في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا علم، وكانوا بعده في خروجهم عنه أغلظ. وهذا يستحيل، لأن العلم إنما علم بأخذ خلف عن سلف إلى يوم القيامة. فكان جوابنا فيه له في ذلك أن هذا الحديث من أحسن الأحاديث وأصحها، وأن الذي فيه من نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ومن قوله عند ذلك هذا أوان يرفع فيه العلم، إنما هو إشارة منه إلى وقت يرفع فيه العلم، ويجوز أن يكون هذا وقت يكون بعده، لأن هذا إنما هو كلمة بإشار بها إلى الأشياء. من ذلك قوله تعالى هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ليس يومكم فيه بيوم أنزل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، ليس على شيء من يوم قيل له ذلك. في أمثال لهذا كثيرة في القرآن، فمثل ذلك ما في حديث عوف، قد يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى السماء أري فيها الزمان الذي يرفع فيه العلم فقال ما قال من أجل ذلك. ومما يدخل على ما ذكرناه من هذا احتجاجه عليه الصلاة والسلام بضلالة اليهود والنصارى، عند اليهود منهم التوراة وعند النصارى منهم الإنجيل، ولم يمنعهم من الضلالة، وإنما كان ذلك بعد ذهاب أنبيائهم صلوات الله وسلامه عليهم لا في أيامهم، فكذلك ما توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم به أمته في حديث عوف هذا يحتمل أن يكون بعد أيامه وبعد ذهاب من تبعه وخلفه بالرشد والهداية من أصحاب رضوان الله عليهم ومن سائر أمته سواهم. وأيضا وجه آخر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار باسم الإشارة القريب لدلالة على وقوعه وعدم تخلفه. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عاصم بن حميد عن عبد بن مالك الأشيعي قال قمت رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة. هذا حديث حسن، حديث أخرجه النسائي. الحديث الصحيح عن حذيفة أنه افتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ويحمل أن هذا في ليلة أخرى، لأنه ركع بالبقرة ثم بآل عمران ثم بما بعدها. وفي هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والإطالة في ذلك، وفيه جواز الدعاء حال القيام في النافلة مع تأول القرآن، إن مر بآية فيها رحمة سأل الله عز وجل الرحمة، وإن مر بآية فيها العذاب استعاذ الله عز وجل من العذاب. وفيه طول الركوع وما يقال فيه من أنواع التسبيح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت أي تنزيه لله عز وجل صاحب الجبروت الذي لا يعجزه شيء، يكسر الجبابرة ويجبر المؤمنين والمصابين. والملكوت صاحب الملك الواسع الملك العظيم تبارك الذي بيده الملك. والكبرياء فهو المتكبر سبحانه وتعالى لأنه أهل ذلك، والعظمة العظيم في ذاته والعظيم في صفاته والعظيم في أفعاله. وفيه طول السجود أيضا والاكثار من الدعاء فيه. قال رحمه الله وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسن بن سوار قال حدثنا ليث عن معاوية عن عمرو بن قيس الكندي أنه سمع عاصم بن حميد يقول سمعت عوف بن مالك يقول قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاكى ثم توضأ ثم قام يصلي، وقمت معه فبدأ فاستفتح البقر ولا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعود، ثم ركع فمكث ركعا بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت الملكوت الكبرياء العظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة فعل ذلك مثل ذلك. هذا حديث حسن. في هذه الرواة زيادة أنه بدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم، وهكذا الوضوء. وإن كانت عينا النبي صلى الله عليه وسلم تنام ولا ينام قلبه. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن مبارك حاء وحدثنا ابن المصفى قال حدثنا أبو المغيرة جميعا عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الأهل حظين وأعطى العزب حظا. زاد ابن المصفى فدعينا وكنت أدعى قبل عمار فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل، ثم دعي بعد عمار بن ياسر فأعطي حظا واحدا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث أخرجه الإمام أحمد فقال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان به، وفي آخره بعد قوله فأعطي حظا واحدا فبقيت قطعته سلسلة من ذهب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفعها بطرف عصاه فتسقط، ثم رفعها وهو يقول كيف أنتم يوم يكثر لكم ها من هذا. وأخرجه من أبي شيبة. هذا فيها أن الناس يتفاوتون في قسمة الفيء والغنيمة. والأصل في الصحيح أن الفارس يعطى حظين وأن الراجل يعطى حظا، وهذا لعله حادثة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الأحوج في الأحوج، لأن الفيء ليس كالغنيمة. الغنيمة تقسم في الجيش، والفيء الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه كيف شاء، كما قال الله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وفي هذا الحديث دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيكثر الذهب في آخر الزمان وربما فتن الناس. وفي هذا الحديث زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. قال أبو سند المتصل قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله أو قال شيخنا رحمه الله قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله حدثنا هشام بن بشير قال أخبرنا داود بن عمرو عن بصر بن عبيد الله، الأصل عبد الله الصواب ما أثبتناه كما في تهذيب التهذيب، الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني قال حدثنا عبد بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين. هذا حديث حسن داود بن عمرو هو الأودي الدمشقي، وقد أخرجه الإمام أحمد. فقال حدثنا هشيم قال أنبأنا داود بن عمرو فذكره. وهذا الحديث قد جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالب الصحيح، منهم أبو بكر، ومنهم ابن عمر، ومنهم جرير، ومنهم صفوان بن عسال، وغير واحد من أن المسح على الخفين 3 أيام ولياليهن المسافر ويوم وليلة المقيم. وهذا من تخفيف الله عز وجل عن عباده ورحمته لهم، وفي رد على الرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عبد بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وهذا هو الصحيح في المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، هل هذا الحكم كان في ذلك الوقت أم هو عام في جميع الأزمنة؟ والذي يظهر أنه عام في جميع الأزمنة أن السلب وهو ما يكون على المقاتل من سيف أو درع أو نحو ذلك، وفي هذه الأزمنة ما يكون على المقاتل مثل هذا السلاح الخفيف. هذا السلاح الخفيف سلب يأخذه القاتل للعدو، وأما السلاح الثقيل فهذا يكون في المغنم، إلا إذا أذن الإمام أن يكون في الجيش. قال رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا يزيد بن عبيد الله قال حدثني أبو عبيد الله مسلم بن مشكم عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرؤيا 3 منها أهاويل من الشيطان، ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزء من النبوة. قال: قلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم فيه بيان أنواع الرؤيا والأحلام. فكثير من الأحلام يراها الإنسان من الشيطان يهول له، كما في ذلك الرجل الذي رأى أن رأسه قطع وجعل يتدهده وهو ينظر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخبر أحدكم بتلاعب الشيطان به. والنوع الثاني يكون في النهار يرى أشياء وأمور، أو يتكلم في شيء يراه بالليل. والنوع الثالث رؤيا من الله، وحي جاء 25، جاء أنه 46 كما هنا جزء من 46. قيل هذا يختلف من حيث الرأي، وقيل يختلف كذلك من حيث الزمان، وقيل بأنه الأقل يدخل تحت الأكثر. المهم أن الرؤيا جزء من النبوة، فلذلك لا يتلاعب في تفسيرها ولا يكذب فيها. فمن قال بأنه رأى ولم يرى يعني مرتكب لكبيرة، كلف أن يجمع بين أن ينفخ في الشعيرتين أو نحو ذلك. قال: هذا حديث صحيح، وهشام بن عمار وإن كان فيه كلام فقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة بمسنده عن معلّة بن منصور عن يحيى بن حمزة بإسناده ومتنه كما يصبح الزجاجة. الصحيح أن هشام بن عمار حسن الحديث، قد أخرج له البخاري في صحيحه. قال رحمه الله، قال ابن أبي عاصم رحمه الله في الأحاد والمثاني: حدثني أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي. قال: فقمت فناديت بأعلى صوتي 3 مرات، فقلت: وما هي يا رسول الله؟ قال: أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. هذا حديث حسن على شرط مسلم. في هذا الحديث يعني التحذير من الإمارة، وأغلب الناس يتطلعون لها لما فيها من الدنيا ولما فيها من الأمر والنهي، ولكن العاقل لا يسألها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نوليها من سألها. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أن من أعطيها بغير سؤال أعين عليها، ومن سألها لم يعن عليها، فهي أمانة، وهي يوم القيامة خزي وندامة كما في الصحيح. وهنا قال أولها ملامة، يلومه الناس عليها ويحتقرونه ويتهمونه ويزدرونه، فالناس أعداء لمن ظنوا أنه يأخذ أموالهم أو يمنعهم حقوقهم. وكما قال ابن الوردي: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، هذا إن عدل، إن عدل نصف الناس أعداء له، كيف إذا كان ظالما متجاوزا غاشما؟ نسأل الله السلامة والعافية. وثانيها ندامة، يندم حين يعزل، يندم حين يظلم ويرى الآثار المترتبة على هذه المظالم. وثالثة عذاب يوم القيامة، يعني بسبب ظلمه، بسبب تجاوزه، بسبب عدم عدله. إلا من عدل وقليل ما هم. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا من الحساب. فهذا الباب باب يعني يزهد فيه العقال. وفي الحديث: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. هذا في القضاء، كيف إذا ولي هذا الشأن من شأن المسلمين، ولي الأمارة يأمر بينها، وربما منعت الحقوق، وربما لم يقم بالأمر كما أمر الله، فيدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. كثير من الناس لا ينظر إلى مثل هذه الأمور يا أخوة، صلى الله السلام والعافية، يعني كأنه ما ولي المسؤولية. والله يا أخي لو كنت واليا على أولادك وتفرط في حقوقهم أنك آثم، فكيف إذا كنت تفرط في حقوق الناس، يعني لا تقوم بما أوجب الله لهم ولا تنتبه. ولي الأمر يتعين عليه النظر إلى جميع شؤون الناس، إلى خطوطهم، إلى كهربائهم، إلى مائهم، إلى مستشفياتهم، إلى جميع شأنهم. قال عمر بن الخطاب: والله لو أن شاه أو نحو ذلك يعني ماتت في العراق لخشيت أن يحاسبنا الله عليها، يعني بدون يعني هو لم يقم بما يحميها، يخشى أن يحاسبه الله عليها شاه. هكذا أراد ألا يجعل أحد من المسلمين يحتاج، هكذا كانوا يقومون بشأن أهل الإسلام. مات وهو يوصي بالفقراء المهاجرين وبالأنصار، ويوصي بأهل الذمة، ويوصي بالأعراب، ويوصي بغير ذلك. الآن أحدهم ربما يبحث عن المسؤولية بحثا بالوساطات، بالمحسوبيات، بالأموال، ويتولى كأن ما في الأمر شيء، ما هم بالي أصلا، لأنهم ما سمعوا مثل هذه الأحاديث أو لم يعملوا مثل هذه الأحاديث. إلا فر من الولاية فرارك من الأسد، لا تتولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: لا تأمرن على اثنين، على اثنين لا تأمرن عليهم، فكيف بغير ذلك؟ أخوة الولايات تحتاج إلى عدل. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم إمام عادل، إمام عادل يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يكرمه على رؤوس الأشهاد بسبب عدله، بسبب عدله. وفي المقابل ذاك الذي يغدر بهم أو ذاك الذي يغشهم: ما من راع يسترعيه إلا رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. دخل معقل بن يسار رضي الله عنه على عبيد الله بن زياد وحدثه بهذا الحديث، حدثه بهذا الحديث تخويفا له: ما من راع يسترعيه إلا رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. الحديث من أحاديث الوعيد، قد يكون يحرمه عليه دخول ابتداء وغير ذلك، فالإنسان يكون على حذر من هذا الباب العظيم، باب الولايات. لا يتولى إلا إذا ألجئ، وإذا ألجئ إليها سعى بقدر الإمكان في العدل والإحسان، ويستشير ويستخير إلى غير ذلك، والله المستعان.